الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. الحديث 86 وضع له عنوانا: الرد على من اكتفى بالقرآن عن السنة. وعن المقدام ابن معد كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. الشرح: حديث المقدام ابن معد يكرب يدل على أن السنة من جهة الاتباع قرينة القرآن، يعني أوجب الشرع علينا أن نتبع القرآن، وأيضا أوجب علينا أن نتبع السنة. فالاتباع للكتاب والسنة، نعم كلام الله أعظم لأنه كلامه عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا وحي من عند الله، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا هو معنى قوله في حديث المقدام: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، أي مثل القرآن فيما يشتمل عليه من الخبر والأمر والنهي. فالقرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب تصديقها واتباعها، وكذلك السنة مشتملة على الأخبار التي يجب تصديقها والإيمان بها، والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. يبقى بناء على ذلك، أي خبر في السنة ورد ولكن بشرط صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يجب علينا تجاه هذا الخبر تماما هو الذي يجب علينا تجاه الأخبار الوردة في القرآن، ولا فرق ولا فرق. يقول: فمن رد السنة أصلا كحال طوائف من الخوارج والمتكلمين أو الفلاسفة والقرآنيين، فهؤلاء قد فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك بعض السنة فقد فرط أيضا فيما يجب أن يقوم به من حقه. طيب، ورقة واكتب ورقة. التفصيل في من ترك السنة، التفصيل في من ترك السنة. أولا، المراد بقولنا السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير القرآن، فيدخل فيه أقواله وأفعاله وتقريراته، فيدخل فيه أقواله وأفعاله وتقريراته وإشارته وهمه، يدخل فيه أقواله وأفعاله وتقريراته وإشارته وهمه، كل ده يعتبر من الإيه؟ من السنة. معايا يا أخوان؟ أولا، من ترك السنة إجمالا واكتفى بالقرآن، بمعنى أنه لم يعترف بشيء، بمعنى أنه لم يعترف بشيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أفعاله ولا من تقريراته. إيه معنى ترك السنة؟ بمعنى أنه لم يعترف بشيء من أقواله صلى الله عليه وسلم، ولا أفعاله ولا تقريراته. اكتب عندك حكمه كافر خارج عن الملة بإجماع العلماء. حكمه كافر خارج عن الملة بإجماع العلماء. جلسنا مع كثير منهم الله يعافيك ما وجدنا أحمق منهم في تركهم للسنة. أحمق منهم ما وجدنا. يبقى التفصيل الأولاني يا أخواننا، رجل ترك السنة إجمالا، قال لك لا في حاجة اسمها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعاله ولا تقريراته، القرآن فقط. فهذا كما تعلمون كافر عياذا بالله بإجماع أهل العلم. اكتب عندك القسم الثاني، من ترك بعض السنة وأقر بالبعض. فينظر إلى ما تركه، فينظر إلى ما تركه، فإن كان ما تركه وأنكره متواتر، ما أنكره متواتر فهو كافر. وإن كان ما أنكره ليس بمتواتر فهو مبتدع. وفيه بين يدي الآن بحث بعنوان شبهات حول السنة والرد عليه. أمليت عليك يا أبو صهيب مش كده؟ متى؟ ها؟ مكتوبه جاهز؟ طيب يعني أنا كنت أتمنى أمليه ولكن هذا طويل. متأكد أنه مكتوب يا مرشد؟ ها؟ نعم؟ هو بحث طويل وممتع. طيب على كل إن شاء الله بإذن الله نكلف أخانا أبا صهيب يأتي به ويصور إن شاء الله ويوزع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع لما نملي عليكم. كتبت إيه؟ ليس المتواتر فهو مبتدع. اكتب عندك وإن أقر بصحته، وإن أقر بصحته وأنكره فالصواب أنه كافر. فالصواب أنه كافر. كافر نعم، طالما أقر بصحته. معايا؟ اكتب عندك. وهناك فرق. نعم في الأحاد. نعم، ما هو وضعنا قيد اللي هو أقر بإيه؟ أقر بصحته. اكتب عندك. وهناك فرق بين من أنكر أخبارا وردت في السنة وبين من أقر بها ولكنه حرفها. وهناك فرق بين من أنكر أخبارا وردت في السنة وبين من أقر بها ولكنه حرفها. اكتب عندك. مثال ذلك من أنكر الحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفره للأحاديث في متواترة. لا شك في كفره لأن الحديث الواردة في الحوض متواترة. وأما من حرفه وقال ليس ثم حوض ولكنه ولكنه وقال وأما من حرفهم حرفهم وقال ليس ثم حوض إنما هو علو لمنزلة النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم إنما هو علو لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أو غير ذلك فهذا مبتدع فهذا مبتدع واضح يا أخوانا المسألة دي نرجع للكتاب يقول فالوصية للنفس ولكل مسلم أن توطن النفس أن توطن النفس على قبول ما جاء في السنة وعلى اعتقاد ما صح فيها عنه صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وألا تقدم وألا نقدم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم فقد يغفل الإنسان وقد يذنب وقد يخالف لكن لا بد أن يعتقد وجوب الاتباع وأنه لا يخالف ولا يذهب إلى الهوى وأن حقه صلى الله عليه وسلم في طاعته والتزام سنته وأنه أوتي مثل القرآن التي هي السنة والحكمة إلى آخر ذلك ولقد أحسن ابن القيم إذ قال والله ما خوف الذنوب فإنها على طريق العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن يعني الكتاب والسنة هذه هي المصيبة العظيمة فالذنب قد يكون من الكبائر لكنه يكون أخف بكثير من رد السنة وعدم المبالاة بها نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الثبات والتوفيق للهدى والرشاد باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا أصل من أعظم أصول الدين ومن أعظم ما يؤمر به ويحض عليه وهو أن يحرض العبد ويؤمر بلزوم السنة وترك البدع والتفرق والسنة تشمل الاعتقاد بعامة وتشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الأمر والنهي ولهذا السنة يعبر بها طار عن التوحيد والعقيدة فيقال التوحيد والسنة بمعنى واحد وطار يعبر بالسنة عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه التفصيلية والمراد بقوله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة أي على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى في الاعتقاد والتوحيد وكذلك في الأمور العملية فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة لأن الأصل أننا لم نعلم شيئا عن ذلك لا الأمور العلمية ولا الأمور العملية إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والعقيدة فهي مخالفة في السنة فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العملية مخالفته مخالفة للسنة وكل ارتكاب النهي أيضا مخالفته مخالفة للسنة فقول الشيخ أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة يريد به المعنيين السنة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة ويريد به أيضا المعنى الخاص كما سيأتي في الأحاديث ويقابل السنة البدعة والبدعة طارة تكون في الاعتقاد في الأمور العلمية وطارة تكون في الأمور العملية فكما أن السنة منقسمة فضدها وهو البدعة منقسم ولهذا عرفت السنة بأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به في العلم أو العمل والبدع هي ما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل والبدعة عرفت بتعريفات كثيرة، منها ما عرفها بها بعض أهل العلم أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. نقرأ الهام السوية. قال شيخ الإسلام: السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة. وأصح التعريف في البدعة هو ما يدخل المسائل العلمية والعملية جميعا. فتعريف الشاطبي المشهور بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعي والتزم بذلك. هذا يشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية، لأن الدين يشمل هذا وهذا. اكتب عندك في ورقة تقسيمات البدعة. تنقسم البدعة إلى أقسام متعددة باعتبارات معينة. أولا باعتبار الكفر وعدمه. تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والقدرية الغلاة. وبدعة غير مكفرة. نعم، حاضر. بدعة مكفرة كبدعة الجهمية والقدرية الغلاة، وبدعة غير مكفرة. كبدعة الإرجاء. تنقسم باعتبار الفسق وعدمه. بدعة مفسقة اللي هو بدعة غير مكفرة، تاني من أول تاني يا أبو عمر. قلنا عندنا البدعة تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات معينة. أولا باعتبار الكفر، وممكن يقول لك إيه باعتبار الكفر والإيمان، دي سهل. تنقسم لقسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير إيه مكفرة. مكفرة زي إيه؟ زي بدعة الجهمية والقدرية الغلاة. طب غير مكفرة كبدعة المرجئة. هناخد بقى اعتبار تاني، وتنقسم البدعة باعتبار الفسق وعدمه. أي نعم، لا ما كتبتها خلاص. باعتبار الفسق إلى قسمين: بدعة مفسقة كبدعة المرجئة، بدعة غير مفسقة كبدعة المصافحة بعد الصلاة ولزومها. وتنقسم البدعة باعتبار الزمان. بدعة زمانية كالاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعة غير زمانية كالذكر الجماعي وتنقسم البدعة باعتبار المكان إلى قسمين:
بدعة غير زمانية،
كالذكر الجماعي. وتنقسم البدعة باعتبار المكان إلى قسمين: بدعة مكانية كالطواف حول القبور، وبدعة غير مكانية كالاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج. الطواف حول القبور لأنها مقرونة بمكان معين، غير مكانية يعني تفعل في أي مكان. طيب نرجع للكتاب. نعم كلام فضش. ها طيب اصبر للجمعة الجاية سيأتي إن شاء الله. يقول: فتعريف الشاطبي المشهور بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية والتزم بذلك. هذا يشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية، لأن الدين يشمل هذا وهذا. والمقصود من ذلك أن الأمر بلزوم السنة هو نهي عن البدعة، والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية. فكل هذا من أصول الدين، بل هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. تاني: من لوازم أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. اسمها من لوازم أيها أخوانا، من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني إن لم يأتي بهذه اللوازم شهادته منقوضة. ولو أتى بلازم، أو لو أتى بأكثر من لازم وترك لازم من أصله، لا تصح له شهادة. يعني لو قال: أنا أصدقه فيما أخبر، وأنتهي عما عنه نهى وزجر، وأطيعه فيما أمر، ولكن لن أعبد الله على ما شرع، سأعبد الله بما يمليه علي عقلي، لا تنفعه الشهادة أبدا، لأنه ترك لازم من أصله. بعكس أن يعبد الله بما شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله أيضا بعبادة أخرى فيها شيء من الأهواء، هذا مسلم عاصي. بفرق بين هذا وذاك. طيب يقول: والمقصود من ذلك أن الأمر بلزوم السنة هو نهي عن البدعة، والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية. فكل هذا من أصول الدين، بل هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل عالم أو طالب علم، وكل من ورث علم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوم مقامه هذا في الدعوة إلى لزوم السنة وترك البدع والتفرق والاختلاف. والافتراق والتفرق على نوعين: إما أن يكون في الآراء والأديان، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. ولهذا ذكر الله عز وجل التفرق كما سيأتي في الآيات، ويراد به الفرقة في العقيدة والتفرق في العلم. قال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فالتفرق إذن هو ما يقابل الجماعة من لوازم الابتداع، سواء كانت البدعة كفرية أو كانت البدعة فيما دون ذلك. فكل بدعة فرقة، وكل فرقة لابد أنها خلاف واختلاف. فلهذا ترى أن في نصوص الشريعة ثم تلازما بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فمن لزم السنة لزم الجماعة، والجماعة بالمعنيين جماعة الدين الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، كما ساق الإمام آية الشورى وهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لأن دين الأنبياء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلان، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. طبعا إخوة لعلان معناها إخوة لإيه؟ إخوة لأب، وأب واحد، والأم إيه؟ والأمهات كثيرات، اللي هي بمنزلة الإيه؟ الشرائع. فدينهم الذي هو العقيدة والتوحيد، الذي هو مبني على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. هذا الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه هو الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعا دينا واحدا. أما الشرائع فمختلفة، كصفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج والوضوء والطهارة وأحكام النجاسة والبيع والشراء إلى آخره. فالمقصود من هذا أن يتأصل عند كل مسلم أن السنة ملازمة للجماعة، وأن البدعة ملازمة للفرقة. الجماعة والجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما تفرقت في العلم، فقد ظهرت الخوارج في أول الأمر، وكان أصل التفرق في الدون في المسائل العلمية، ثم تبع ذلك تفرق في الجماعة بأبدانها في المسائل العملية وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع، وكل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية، وكل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة وتعلم العلم النافع تؤول بالناس إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة. فلا يحدث تفرق في الأبدان، ولا تحدث فتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة. ولهذا من ترك هذا المنهج فإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون مقصرا. والمقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية في العقيدة وفي الاعتقاد، وهو يمكنه ذلك وبين يديه، فإنه قد لا يعذر وهو على هذا النحو. معلومة ديت واضحة؟ أعيدها تاني. لهذا من ترك هذا المنهج فإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون مقصرا. طيب، جاهل عام يدخل فيه المقصر، ولكن إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه، وهو الذي قصر في طلب العلم، فهذا لا شك أنه لا يعذر. يقول: والمقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية في العقيدة وفي الاعتقاد، وهو يمكنه ذلك وبين يديه، فإنه قد لا يعذر وهو على هذا النحو. إلى هذا صار أهل البدع هم شر أهل القبلة، وجاء فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة. ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الإيه؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. والمراد وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأعظم ما يدعى إليه ويحرض عليه دائما وأبدا لزوم السنة ونبذ البدع، لأن لزوم السنة معناه لزوم العلم النافع بلزوم طريق الصحابة رضي الله عنهم والأئمة المهديين، وهذا فيه الاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق النجاة بيقين. لزوم الطريق الإيه؟ الأول، لزوم الأمر الأول. وأما غيره من الاجتهادات فقصار ما يصل إليه أصحابه أنهم يظنون أنه طريق نجاة، وقد يكون ظنهم غلطا وقد يكون ظنهم باطلا وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظنون. ولهذا من سلك غير طريق الجماعة الأولى فإنه قد عرض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث الفرقة، وبالتالي يكون قد عرض نفسه للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الافتراق كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي الجماعة، وهذا الأمر مهم وجلل، وكل من أراد نجاة نفسه فعليه أن يلزم الطريقة الأولى. فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق. ولهذا من أعظم الذنوب الفرقة، ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك. طب نسأل كده، متى يأتي الاجتماع في الأبدان؟ أبعد الاجتماع على العلم أم قبله؟ أحسنت. طب لو حدث اجتماع في الأبدان دون اجتماع في العلم، قال تعالى: وتحسبهم إيه؟ جميعا وقلوبهم شتى. يبقى لما نقول العلم ثم العلم ثم العلم نعني ما قاله أئمتنا في هذا الأمر، يلزم من حضور العلم ومدارسته والعمل به أن تجتمع. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الحسنة تعني التأسي والاقتداء الأفضل والحسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من يقتدى به في العلم والعمل. وقال وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجه الدلالة منه أن الله عز وجل ذم التفرق بقوله لست منهم في شيء، فهؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي خصلة، وهم ليسوا معك في أي خصلة، لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه وعدم التفرق في المسائل العلمية. فلا يجوز أن يقال هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه، أي في المسائل العلمية الكبار التي هي مسائل العقيدة والسنة. الحديث 87 وضع له عنوانا فقال: الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والتحذير من البدع. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. طبعا كما تعلمون من شروط الإمامة الحرية. طيب كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا؟ الجواب: أي كان قبل أن يصير حرا، يعني هو في الأصل كان عبدا حبشيا وبعد ذلك اعتق ثم آلت إليه الخلافة السمع والطاعة، لا يسعنا غير ذلك. يقول: وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر بمعنى الشرح: حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حديث مشهور عظيم لعظم شأنه وعظم الاستدلال به في كل موقع، لما فيه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمحدثات والتحذير منها. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الموعظة هي التذكير بالأمر والنهي. موعظة بليغة وصفها بأنها بليغة، أي بلغت من أنفسهم ما بلغت، فهي بليغة في ألفاظها وبليغة في تأثيرها. وصف ذلك بقوله: وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وتقديم وجل القلوب على ظرف العيون مقصود، لأنه يسبقه، لأن القلب إذا وجل ربما يتبعه دمع العين. وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا إذا ذكروا ووعظوا فقلوبهم كانت لينة تستجيب، فتوجل القلوب من التذكير وتذرف العيون خشية لله عز وجل ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والموعظة في الشرع تشمل العلم كله، فكل علم موعظة، والقرآن كله موعظة، فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب أو بذكر أمر الجنة والنار أو بالزهديات ونحو ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والموعظة التي جاءت من الله والشفاء هو القرآن، وهو يشمل المسائل العلمية ويشمل الأمر والنهي، وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. فالرسل وعظوا أقوامهم كما قال تعالى في الأمر والنهي في آية الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لما تعظون الموعظة التي حصلت بالنهي، نهوهم عن فعلهم بالصيد يوم السبت، فصار النهي موعظة. فالأمر بالمعروف موعظة، والنهي عن المنكر موعظة في النصوص الشرعية، وتعليم العلم والعقيدة موعظة، لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء استقبالا حسنا فإنها تعظ، ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه عز وجل. فإذا قوله موعظة بليغة ظرفت منها العيون تشمل المسائل العلمية والمسائل العملية والتخويف من النار والترغيب في الجنة إلى آخر ذلك. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته سألوه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هذا تخصيص بعد التعميم، لأن الوصية بتقوى الله تشمل الخوف من مخالفة السنة والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. اكتب عندك: وذكر الخاص بعد العام دليل على عظم الخاص وعلو شأنه. وذكر الخاص بعد العام دليل على عظم شأن الخاص عليه، على علو الخاص وعظم شأنه، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول: هذا تخصيص بعد التعميم، لأن الوصية بتقوى الله تشمل الخوف من مخالفة السنة والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. قوله: وإن كان عبدا حبشيا، لأن الأصل أن السمع والطاعة يكون لولاية الاختيار، وولاية الاختيار هذه تكون في قريش كما قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، أي إذا كان الأمر أمر اختيار. أما إذا كان الأمر أمر تغلب فالولاية أيضا شرعية، فلو قام قائم فغلب الناس بسيفه ويوجد من هو الأصلح من قريش، فإن الأمير يطاع والإمام يطاع سواء كان من قريش أو ليس من قريش. يقول: فالولاية ولايتان عند أهل السنة والجماعة. الأولى ولاية الاختيار، وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعرض، فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيا عالما قادرا على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين ونحو ذلك، وأن يكون سليما من الآفات أو النقائص مثل عدم السمع والرؤية ونحو ذلك. طيب، لو حلت به هذه الأشياء بعد أن اختاره أهل الحل والعقد، يعزل. ودمرك مشايخ يعزل ولا نزاع في ذلك. كذلك إن عجز عن القيام بمهام الولاية على الجملة يعزل، لأن الأصل فيه أن يقيم الدين ويسوس الناس بالدين ويحفظ الثغور ويحافظ على البلاد والأوطان والعباد، فإن عجز لا شك أنه نقض مهمته. يقول: كما فعل الصحابة لما ولى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه الولاية بعده، وكما فعل النفر الستة من الصحابة لما ولى عثمان بعد عمر. الثانية ولاية التغلب، فهي التي لا تجتمع فيها الشروط لكنه تغلب فتجب طاعته والسمع له، وله حقوق الإمام من قريش تامة، ولهذا قال هنا: وإن كان عبدا حبشيا، أي حتى لو وصل الأمر إلى أن يكون الذي تولى ليس من قبائل العرب وليس من أشراف الناس بل كان عبدا حبشيا، فاسمع وأطع، لأن المقصود من السمع والطاعة هو تحصيل الاجتماع في الدين، فلا يحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع على الولاية. وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا في الولاية، وإذا تفرق الناس على الولاية لم يحصل ما أمر الله به من الاجتماع في الدين، فهذا يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى ذاك. طيب، نقرأ كلام النووي عندكم. قال النووي في منهاج الطالبين: فصل شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بالبيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود، وباستخلاف الإمام فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستلاء جامع الشروط. يقول: فلا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أعظم وصية، بأن صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين، كما بين ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا رأيتم الكفر البواح ظاهرا ظهورا مبينا عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض، فإنه يجوز لكم حين ذا الخروج ولا يجب. فرق بين الجواز وبين الوجوب. يعني إيه؟ يجوز ولكنك ما خرجت لا تأثم، تب يجب ولم تخرج تأثم. متى هذا؟ إذا كان كفرا بواح عندنا فيه من الله برهان لا لبس فيه ولا غموض، اكتب عندك وتطبيق ذلك. أن نرى الفعل الذي هو الكفر البواح، أن نرى الفعل الذي هو الكفر البواح. الأمر الثاني: أن يدل الدليل الصريح الصحيح، أن يدل الدليل الصريح الصحيح على أن هذا الفعل، على أن هذا الفعل كفر بواح. الأمر الثالث: أن نرى الكفر البواح الأول، يبقى فعل فعل الفعل ده كفر بواح. المرتبة الثانية أو الأمر الثاني: أن يدل الدليل الصحيح الصريح على أن هذا الفعل كفر بواح. الأمر الثالث: استيفاء الشروط لمن فعل الكفر البواح. الأمر الرابع: انتفاء الموانع على من فعل الكفر البواح. الأمر الذي يلي هو كم؟ الخامس: القدرة على إزالته. الذي يليه: القدرة على تنصيبي بدلا منه، القدرة على إزالته. القدرة على تنصيب بدلا منه. الأمر الذي يليه لا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، لا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإذا تحقق كل ما سبق وجب الخروج، فإذا تحقق كل ما سبق وجب الخروج. نعم. لا لا ها؟ قد نركز معي. شيخنا قال بالجواز على وجه العموم ولم يأتي بالشروط، ولكن إذا استوفت الشروط السبعة التي أمليتها عليكم وجب الخروج. معي مشايخ؟ ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى اختلافا كثيرا في أمر الدين وفي أمر الولاية وفي أمر الحقوق. طب أسأل كده، سيرى اختلافا كثيرا، هل المراد به هنا اختلاف التنوع أم اختلاف التضاد، السائغ غير مذموم أو الغير سائغ مذموم؟ يبقى المراد هنا سيرى اختلافا كثيرا تضاد غير سائغ مذموم. أما إن كان اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم فالأمر فيه واسع. يقول فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى اختلافا كثيرا في أمر الدين وفي أمر الولاية وفي أمر الحقوق، سيرى اختلافا كثيرا عما يعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فعليكم بسنتي، إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة، وتأمر بالسنة وتنهى عن البدع، وتأمر بالعلم النافع والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا بفتح العين وضمها لحم، والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان، لكن الظاهر أنها الأنياب. عضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها استمساك من لا يفلت ما أمسك به، وذلك لعظم شأنها، وفي هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عما سيكون من محدثات في أمور متنوعة فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. قوله وإياكم ومحدثات الأمور، المقصود بالمحدثات في أمر الدين، أما المحدثات في أمر الدنيا وهي التي تدخل في أحوال الناس أو تكون من باب المصالح المرسلة فليست من البدع المذمومة، لأن المحدثات قسمان، محدثات في الدين وهي المرادة بهذا الحديث إياكم ومحدثات الأمور في الدين، فإن كل محدثة بدعة أي في الدين. اكتب عندك والمراد من ذلك أن يتعبد العبد لله عز وجل بعبادة، أن يتعبد العبد لله عز وجل بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقرها، مع وجود المقتضى لفعلها وذهاب المانع. نرجع للكتاب. الثاني محدثات في أمور الدنيا مثل الأبنية وطريقة الأكل وتنوع المآكل، ومثل تأليف الكتب والدواوين وتنظيم أمور الدولة ونحو ذلك، مما حصلت بداياته في عهد عمر رضي الله عنه ثم تطور إلى ما بعد ذلك، فهذا ليس من المحدثات في الدين. والمقصود هنا بالمحدثات ليست هي ما قاله الشافعي فيما رواه البياقي عنه في مناقبه في تقسيم الشافعي المحدثات إلى قسمين، محدثات محمودة محدثات مذمومة، فهذا الحديث ليس المقصود بها، والشافعي لا يفسر الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين، وإنما يقسم المحدثات من حيث هي ولم يقسم ما في الحديث، وإنما الذي في الحديث هو المذموم أي البدع لا غير، ومن ترك سنة فقد أحدث حدثا، كما قال بعض السلفي ما ترك قوم سنة إلا أحدثوا بدعة، أي بذلك الترك. فقوله فإن كل محدثة هذا مقيد، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا على العمومي، فإن البدعة مذمومة كلها وكلها ضلالة. طيب نقرأ الهامش. قال الإمام ابن كثير: والبدعة على قسمين، طارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وطارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. يقول: فقوله فإن كل محدثة بدعة هذا مقيد، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا على عمومي، فإن البدعة مذمومة كلها وضلها ضلالة. الرواية الثانية: لقد تركتكم على البيضاء. كثيرا ما يأتي عدد من الوعاظ بزيادة على هذه الرواية فيقولون: تركتكم على المحدة البيضاء، وأنا ما وقفت عليها في حديث بذكر المحدة، وإنما الذي جاء في هذه الرواية: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وأيضا في حديث آخر جاء في المسند: فلفظ المحدة يحتاج إلى مزيد بحث. الحديث 88 وضع له عنوان: خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الشرح: الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهذا من جهتين. الجهة الأولى أن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم في أول أركان الإسلام، وهي الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية: دخول الإيمان به صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالرسل، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان معنى الإيمان به، وأن من الإيمان به اتباع سنته، ومن كمال الإيمان به ألا يقدم المرء عقله على سنته ولا رأيا على ما قضى به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما قضى به قطعي الدلالة في الأمر فإنه لا يحل لأحد مخالفته. اكتب عنده: والمراد بقوله قطعي الدلالة أي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، أي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. يقول: فإذا كان ما قضى به صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة فإنه لا يحل لأحد مخالفته، لقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب عندك: جاءت الآية مطلقة بلا قيد. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر كما في حديث جابر وغيره من قوله: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم هدي، وأفضل هدي، وأعظم سنة وطريقة وهدي وسلوك هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من آمن حقيقة بأنه رسول الله وكمل عنده هذا الإيمان فإنه لا يخالف السنة، فإذا خالف السنة فإن إيمانه يضعف، لأن إيمان العبد بالرسل يزيد وينقص، وإيمانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يزيد وينقص، فيزيد بكثرة المتابعة وينقص بكثرة المخالفة، وليس أهل الإيمان في أصله سواء. فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو بيان هذا الأصل والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفته. كم يبقى الأصل؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.